بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
تعوذ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أمرين: من الجوع، ووصفه بأنه بئس الضجيع. والضجيع هو الذي يلازم الإنسان وهو مشوش للذهن والفكر لخلو المعدة من الطعام. وتعوذ من الخيانة التي هي ضد الأمانة، ووصفها بأنها بئسة البطانة، أي بئس الأمر الذي يبطنه الإنسان وينطوي قلبه عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه دعوة عظيمة يجذر بمن كان عليه دين أن يعتني بها، وأنه لو كان عليه دين كثير مثل الجبل لقضى الله عنه دينه. قوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي اكفني بما أحللته لي فلا أقع في شيء حرمته. وقوله: وأغنني بفضلك عمن سواك، أي وأغنني بفضلك الواسع ومنك العظيم عمن سواك، بحيث لا أحتاج إلى أحد سواك. والمكاتب في قوله عجزت عن كتابتي هو العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يعتقه مقابل عوض يدفعه الرقيق لسيده على أوقات متفرقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
كان من قصة الحسين والد عمران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، وأنه إن أسلم سيعلمه صلى الله عليه وسلم دعوتين ينفعه الله بهما. فلما أسلم علمه عليه الصلاة والسلام هاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. وهذا من جوامع الدعاء وعظيمة، فإن العبد إذا ألهم رشد نفسه سلم من الانحراف والضلال، وهدي إلى سبيل الحق والرشاد. وإذا أعيذ من شر نفسه، والنفس أمارة بالسوء وجانحة إلى الحرام، فإذا أعيذ من شرها فقد سلم. فإلهام الرشد فيه المعونة على فعل الصالحات، والإعادة من شر النفس فيه الوقاية من الشرور والمهلكات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في غير ما حديث أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ما يدعون الله به، مع أنهم قادرون على الدعاء بأدعية ينشئونها لحرصهم على الائتمام والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يرشد إليه من الدعوات الكاملة الجامعة العظيمة. وهذا مما يبين فضل الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم. وإذا نظر الإنسان إلى حال كثير من الناس يجد أنهم اشتغلوا بأدعية اخترعها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخرصين، وأخذ الناس يواظبون عليها ويدعون بها منشغلين بها عن الدعوات الجوامع الكوامل التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس رضي الله عنه هذه الدعوة الجامعة: اللهم إني أسألك العافية. وذلك أن من حاز العافية ووفق لها حصل له الخير كله، خير الدنيا والآخرة. فإن من عوفي في دنياه وأخراه فقد سلم وتحقق له الخير بإذن الله. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة، فإنه ما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه ذكر لهذه الدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله تثبيت القلوب على الدين، وأن ثبات القلوب على الدين أمر بيد الله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد جاء في رواية أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. وعليه فإن المؤمن ينبغي عليه أن يكثر من هذه الدعوة، سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه. وبعض الناس قد يضيف إلى هذه الدعوة فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار، بزيادة والأبصار، وهي زيادة لم تثبت في شيء من روايات هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الدعوة دعوة عظيمة، وقد ثبت هذا الدعاء إلى قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك في غير هذا الحديث. وهي دعوة عظيمة جامعة جدير بالمسلم أن يعنى بها. أما قوله اللهم إني أسألك حبك، فهذا هو الأصل، محبة الله عبودية وذلا وخضوعا، وهي التي تثمر العبادة والخضوع لله، وهي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة. ثم حب من يحب من الأشخاص وحب العمل الذي يحبه، وهذا فرع عن هذا الأصل. فالأصل محبة الله، والفرع محبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. ويأتي في مقدم محبة من يحبه الله من الأشخاص الأنبياء عليهم السلام، ويأتي في مقدم محبة ما يحبه الله من الأعمال التوحيد الذي هو أعظم الأعمال بل أساسها. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإن الله يحب المتقين. وقوله في ضد ذلك: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وإن الله يحب كذا وكذا، كقوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقوله: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وأضعاف أضعاف ذلك، وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد، وهو من محبته للتوبة وللتائب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ألظوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها.
هذا فيه الحث على الإكثار من هذه الدعوة العظيمة والتوسل إلى الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام، وهذا فيه الثناء على الله بأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام، وهذا فيه كمال الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته الذاتية منها والفعلية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
قوله: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الدعاء وأجمعه وأنفعه، وهو ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة عندما قال لها صلى الله عليه وسلم: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. فعلى المرء أن يستحضر كمال دعواته عليه الصلاة والسلام، وأنها كذلك دعوات معصومة جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وقوله: وأنت المستعان، أي معونة المرء في تحقيق مصالحه وأموره الدينية والدنيوية، كل ذلك بيد الله. وقوله: وعليك البلاغ، أي المعتمد عليك في بلوغ المصالح وتحقيق المقاصد والمآرب. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله الذي بيده أزمة الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.
قوله: أسألك موجبات رحمتك، أي أسألك التوفيق والمعونة للأعمال التي توجب نيل الرحمة. وقوله: وعزائم، هي جمع عزيمة. وقوله: مغفرتك، أي أسألك أن تيسر لي عزائم الأمور التي تكون سببا لتحصيل المغفرة ونيلها. وقوله: والسلامة من كل إثم، أي أسألك أن تجنبني وأن تعيذني من الآثام. وقوله: والغنيمة من كل بر، أي التوفيق لأن أغنم من أبواب البر المتنوعة ومجالاته المتعددة. قوله: والفوز بالجنة، أي أن تكرمني يا الله بالفوز بالجنة ونعيمها. قوله: والنجاة من النار، أي السلامة من دخولها، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الدعوات، باب الأمر بالدعاء وفضله، وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
تعوذ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أمرين: من الجوع، ووصفه بأنه بئس الضجيع، والضجيع هو الذي يلازم الإنسان وهو مشوش للذهن والفكر لخلو المعدة من الطعام، وتعوذ من الخيانة التي ضد الأمانة، ووصفها بأنها بئسة البطانة، أي بئس الأمر الذي يبطنه الإنسان وينطوي قلبه عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه دعوة عظيمة يجذر بمن كان عليه دين أن يعتني بها، وأنه لو كان عليه دين كثير مثل الجبل لقضى الله عنه دينه. قوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي اكفني بما أحللته لي فلا أقع في شيء حرمته. وقوله: وأغنني بفضلك عمن سواك، أي وأغنني بفضلك الواسع ومنك العظيم عمن سواك، بحيث لا أحتاج إلى أحد سواك. والمكاتب في قوله عجزت عن كتابتي هو العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يعتقه مقابل عوض يدفعه الرقيق لسيده على أوقات متفرقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
كان من قصة الحسين والد عمران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، وأنه إن أسلم سيعلمه صلى الله عليه وسلم دعوتين ينفعه الله بهما. فلما أسلم علمه عليه الصلاة والسلام هاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. وهذا من جوامع الدعاء وعظيمة، فإن العبد إذا ألهم رشد نفسه سلم من الانحراف والضلال، وهدي إلى سبيل الحق والرشاد. وإذا أعيذ من شر نفسه، والنفس أمارة بالسوء وجانحة إلى الحرام، فإذا أعيذ من شرها فقد سلم. فإلهام الرشد فيه المعونة على فعل الصالحات، والإعادة من شر النفس فيه الوقاية من الشرور والمهلكات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في غير ما حديث أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ما يدعون الله به، مع أنهم قادرون على الدعاء بأدعية ينشئونها لحرصهم على الائتمام والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يرشد إليه من الدعوات الكاملة الجامعة العظيمة. وهذا مما يبين فضل الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم. وإذا نظر الإنسان إلى حال كثير من الناس يجد أنهم اشتغلوا بأدعية اخترعها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخرصين، وأخذ الناس يواظبون عليها ويدعون بها منشغلين بها عن الدعوات الجوامع الكوامل التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس رضي الله عنه هذه الدعوة الجامعة: اللهم إني أسألك العافية. وذلك أن من حاز العافية وفق لها حصل له الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فإن من عوفي في دنياه وأخراه فقد سلم وتحقق له الخير بإذن الله. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة، فإنه ما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه ذكر لهذه الدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله تثبيت القلوب على الدين، وأن ثبات القلوب على الدين أمر بيد الله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد جاء في رواية أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. وعليه فإن المؤمن ينبغي عليه أن يكثر من هذه الدعوة، سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه. وبعض الناس قد يضيف إلى هذه الدعوة فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار، بزيادة والأبصار، وهي زيادة لم تثبت في شيء من روايات هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الدعوة دعوة عظيمة، وقد ثبت هذا الدعاء إلى قوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك في غير هذا الحديث. وهي دعوة عظيمة جامعة جدير بالمسلم أن يعنى بها. أما قوله: اللهم إني أسألك حبك، فهذا هو الأصل، محبة الله عبودية وذلا وخضوعا، وهي التي تثمر العبادة والخضوع لله، وهي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة. ثم حب من يحب من الأشخاص وحب العمل الذي يحبه، وهذا فرع عن هذا الأصل، فالأصل محبة الله، والفرع محبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. ويأتي في مقدم محبة من يحبه الله من الأشخاص الأنبياء عليهم السلام، ويأتي في مقدم محبة ما يحبه الله من الأعمال التوحيد الذي هو أعظم الأعمال بل أساسها. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإن الله يحب المتقين. وقوله في ضد ذلك: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكم في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وإن الله يحب كذا وكذا، كقوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وقوله: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد، وهو من محبته للتوبة وللتائب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي. ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ألظوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، معناه: إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها.
هذا فيه الحث على الإكثار من هذه الدعوة العظيمة والتوسل إلى الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام. وهذا فيه الثناء على الله بأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام، وهذا فيه كمال الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته الذاتية منها والفعلية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
قوله: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الدعاء وأجمعه وأنفعه، وهو ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة عندما قال لها صلى الله عليه وسلم: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. فعلى المرء أن يستحضر كمال دعواته عليه الصلاة والسلام، وأنها كذلك دعوات معصومة جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وقوله: وأنت المستعان، أي معونة المرء في تحقيق مصالحه وأموره الدينية والدنيوية، كل ذلك بيد الله. وقوله: عليك البلاغ، أي المعتمد عليك في بلوغ المصالح وتحقيق المقاصد والمآرب. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله الذي بيده أزمة الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.
قوله: أسألك موجبات رحمتك، أي أسألك التوفيق والمعونة للأعمال التي توجب نيل الرحمة. وقوله: وعزائم، هي جمع عزيمة. وقوله: مغفرتك، أي أسألك أن تيسر لي عزائم الأمور التي تكون سببا لتحصيل المغفرة ونيلها. وقوله: والسلامة من كل إثم، أي أسألك أن تجنبني وأن تعيذني من الآثام. وقوله: والغنيمة من كل بر، أي التوفيق لأن أغنم من أبواب البر المتنوعة ومجالاته المتعددة. قوله: والفوز بالجنة، أي أن تكرمني يا الله بالفوز بالجنة ونعيمها. قوله: والنجاة من النار، أي السلامة من دخولها، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.